وشرع الرحمن لا عزة إلا بالتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل. اللهم إنا نسألك يا ربنا حكمة الصمت وبلاغة القول وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، أنا أدعوكم وأدعو نفسي إلى هذه المأدبة الربانية نعيش في رحاب القرآن الكريم، وفي حلقة خاصة حول تساؤلات حول إعجاز القرآن، ذلك التحدي الخالد. الإعجاز القرآني إنما نعرف به بداية بأن الإعجاز جاء من عجز يعجز من الضعف، كما بين ابن منظور في لسان العرب، واصطلاحا يأتي من بلوغ القرآن درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز عنه أرباب الفصاحة وبلغاء العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة من صور القرآن أو بآية من آيات القرآن الكريم، مع خلو القرآن من كل التناقض أو النقص أو العيوب أو القصور بأي وجه من الوجوه. والمعجزة وضع لها العلماء من قديم شروطا، هذه الشروط إجمالها أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا خاص بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن تخرق العادة، لا تجري وفق النواميس والقوانين والسنن التي تجري في حياة الناس، وإنما هي تخرق هذه القوانين وهذه العادات، وأن يستشهد بها مدعي الرسالة والنبوة، تكون دليلا له، تكون حجة له، وأن تقع على وفق ما يدعي، وإلا إن وقعت على غير ما يدعي كانت دليلا ضده، وألا يأتي أحد بمثلها، فإن أتى أحد بمثلها فليست من قبيل الإعجاز في شيء. إعجاز القرآن، يتساءلون أيها الأحبة، يقولون القرآن عربي، نسلم بهذا، نزل بلسان عربي مبين، هذا حق وهذا واضح، فهو للعرب، يعني إعجازه للعرب، لأن العرب هم الذين يحسون، لهم الحس اللغوي المرهف بهذه المعجزة، ففيه إعجاز بياني وإعجاز لغوي وألوان من هذا الإعجاز، نقول هذا حق إلى هنا. السؤال، فماذا يبقى لغير العرب من إعجاز القرآن؟ هل لهم فيه نصيب؟ أم أن إعجاز القرآن الكريم خاص بالعرب وحدهم؟ ثم على امتداد الزمان وتفاوت العصور، ويكون للقرآن إعجاز للأزمنة المختلفة، كيف ذلك؟ نقول لهم نعم، القرآن الإعجاز الخاص بالعرب الذي فيه، وهذا حق، هو الإعجاز اللغوي، هو الإعجاز البياني، هو الإعجاز البلاغي، هو الإعجاز التي تحدثت عنه كتب البلاغة والفصاحة وكتب البيان وكتب اللغة، وهذا وجه من وجوه الإعجاز، نوع من أنواع الإعجاز. لكن القرآن الكريم فيه وجوه متعددة من الإعجاز. أضرب لك مثلا، لما حدثت الأزمة الاقتصادية في أمريكا وفي العالم، وبطبيعة الحال لأن أمريكا هي القاطرة التي تجر الاقتصاد، فإن حدث في اقتصادها خلل يحدث في كل الاقتصاد العالمي خلل. لما حدثت هذه الأزمة قال الاقتصاديون العالميون وقال أقطاب كبار من الكنيسة إننا بحاجة إلى أن ننظر في النظام الاقتصادي الذي تحدث عنه القرآن الكريم. هذا إعجاز، هذا إعجاز اقتصادي، إعجاز علمي في الاقتصاد، يسجل للقرآن الكريم أن النظام الاقتصادي الذي دعا إليه القرآن الكريم هو البديل المنقذ للاقتصاد العالمي في الاقتصاد المعاصر. والدليل على ذلك أن هنالك بنوك أقيمت على نمط الاقتصاد القرآني، الاقتصاد القرآني في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا. إذن هذا لون من الإعجاز. هذا الإعجاز لم يكن للعرب وحدهم، ولكن للعالم كله، لغير العرب، لكل أهل العلم. ثم نأتي إلى شيء آخر يظهر في هذا الكتاب. هذا الكتاب مترجم، والذي ألفه هو طبيب ماهر فرنسي يدعى موريس بوكاي. هذا الكتاب معنون كما يظهر على الشاشة: التوراة والإنجيل والقرآن في إطار حقائق العلم أو العلم الحديث. يعني هذا الطبيب كان مشغولا بجوار عمله الطبي بحقائق العلم في الكتب السماوية، وأقام فريقا، وكان هذا الفريق مشغولا بجمع الحقائق الكونية والحقائق التاريخية، ثم مقارنة بين هذه الحقائق العلمية والتاريخية في الكتب السماوية التوراة والإنجيل والقرآن. يهمنا هنا أن نذكر النتيجة التي توصل إليها ذلك العالم بشأن حقائق العلم في القرآن. يقول: لكننا نجد لنصوص القرآن الكريم شأنا آخر وطريقة أخرى في التدوين، وطبيعة أخرى في محتوى النصوص ومضمونها ومدى اتساقها التام وانعدام تناقضها مع حقائق العلم الحديث. هذه نتيجة توصل إليها ذلك العالم الفرنسي الطبيب الذي أقام فريقا لدراسة حقائق العلم في الكتب السماوية. لذلك ترى الآن الإخوة في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة يتحدثون عن الإعجاز العلمي في علم الفلك مثلا، وعن السحاب المتراكم الذي ذكره القرآن، كيف أن السماء بناء كما بين القرآن، و هذا البناء المتماسك، وكيف أن السماء كما بين القرآن بلفظه سقفا محفوظا. يعني كل هذا ذكره القرآن من حقائق العلم، ويأتي العلم الحديث ليلتقي مع حقائق القرآن، تلتقي حقائق العلم مع حقائق القرآن الكريم. ثم نأتي إلى البحار، والقرآن يذكر البحر المسجور، ولعل هذا كان فيه غرابة على القدماء، لكن في العلم الحديث يأتي فيفسر لنا هذه الحقائق ويبين. ثم في الأرض، والأرض ذات الصدع، الرجل البسيط كان يفسر الصدع في الأرض بالشق الذي يكون في الأرض فيخرج منه النبات، ولو كانت الأرض جامدة صلبة فإن النبات يموت تحت الأرض ولا تتاح له الفرصة أن ينبت وأن يظهر فوق سطح الأرض. وهذا المعنى يعني يستوعبه النص القرآني الصدع، لكن يأتي العلم الحديث ويبين طبقات الأرض وما بينها من صدوع، ويحدثنا عن الزلازل والبراكين، ويوسع لنا المسألة فتلتقي حقائق العلم مع حقائق القرآن الكريم. الإنسان ومراحل خلق الجنين واتفاقها الدقيق والتقائها التام مع حقائق الطب الحديث، إلى آخر هذه المسائل العلمية. إذن الإعجاز القرآني له وجوه، وجه منه هو الوجه اللغوي الوجه البياني، أما هنالك وجوه علمية أخرى، حقائق التاريخ التي ذكرها هذا إعجاز تاريخ، أيضا الحقائق العلمية في العلوم المختلفة كعلم الاجتماع، في العلوم المختلفة كعلم الاقتصاد والنظام الفريد الذي دعا إليه القرآن الكريم لينقذ اقتصاد البشرية، والبشرية تتنادى فيما بينها أن تعيد قراءة النظام القرآني الاقتصادي الذي ذكره وبينه، وأخذت تنشئ البنوك التي تكون على هذا الاقتصاد الإسلامي وهذا المنوال. ثم هنالك الإعجاز الخاص بحقائق الكون، الإعجاز العلمي. إذن الإعجاز العلمي له آفاق عديدة، وإعجاز القرآن له آفاق عديدة، ليس للعرب وحدهم في جانب الذي خصهم به وهو جانب اللغة، ولكن لغير العرب، لكل البشر على الكوكب الأرضي في إعجاز القرآن نصيب. والقرآن نزل لكل زمان ولكل مكان بهذه اللغة المحايدة، لغة العلم التي لا تجامل أحدا أبدا. هذه مقدمة في الإعجاز القرآني والتساؤلات، هل لغير العرب نصيب في إعجاز القرآن، أم لأن القرآن الكريم يعني نزل بلسان عربي مبين فالإعجاز الذي فيه إعجاز يخص العرب وحدهم، الإعجاز الذي فيه ليس خاصا بالعرب وحدهم، هو منه جزء خاص بالعرب وحدهم، وهو الإعجاز البياني اللغوي العربي، لكن بقية وجوه الإعجاز إنما تعم البشر جميعا. الإعجاز في العلوم المختلفة، الإعجاز الاجتماعي، الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز العلمي في حقائق العلم، في الإنسان، في الحيوان، في الفلك، في البحر، في الأرض، في كل هذه الوجوه، إنما هو للبشر جميعا على الكوكب الأرضي. هذه مقدمة بيانية أحببت أن أوضحها. ثم بعد ذلك تعالى إلى الإعجاز حتى الخاص بنا، الإعجاز العربي الخاص باللغة العربية. هنالك حين نفتح مثلا دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ونجد حديث، نفتح مثلا الجاحظ ونرى حديثه عن الإعجاز، نقرأ كلام الأصمعي عن الإعجاز، نقرأ كلام القدماء والذين ألفوا في أبواب الإعجاز، علماء عظام من السلف لهم جلالهم ولهم قدرهم. لكن السؤال أيضا الذي يتساءلون فيه، هنالك علوم لغوية حديثة، هذه العلوم لها مناهج حديثة، لأن العلم أحب أن يدخل اللغة بوصفها علما يدرس، ليست مسألة ذاتية وحدث لغوي يختلف من شخص إلى شخص، لا، وإنما تدرس دراسة علمية حتى يصل الإنسان من خلال المناهج والنظريات والضوابط العلمية والمعايير إلى حقائق ونتائج علمية. يقولون، هل الإعجاز القرآني في ذلك نصيب؟ أم أنه وقف على دراسة اللغة بالنمط القديم فقط؟ الذي كان على عهد نزول القرآن وما بعد نزول القرآن على منوال وعلى طريقة وعلى أسلوب طريقة دراسة اللغة في القديم. هل علم اللغة الحديث له نصيب من هذا الخطاب الإعجازي؟ نقول لهم نعم، ونبين ذلك. نبين ذلك أن علم اللغة الحديث يصنف الدراسة اللغوية إلى مستويات: مستوى صوتي، ومستوى خاص بالكلمة وبنية الكلمة وهو المستوى الصرفي، ومستوى خاص بالتراكيب، التراكيب التي أقل من جملة مثل الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، أو التركيب النحوي الخاص بالجملة، جملة فعلية في العربية أو جملة اسمية وتوابع هذه الجملة. فبعد ذلك هنالك المعنى والدلالة ونظريات السياق ونظريات دراسة المعنى من التحليل التكويني والمجال الدلالي وغير ذلك من النظريات المختلفة. فهم يسألون: هل المناهج الحديثة وهل التطور اللغوي وهل اللغة بوصف دراستها قد أصبح علما من العلوم، هل لها في الإعجاز اللغوي نصيب القرآني؟ نقول لهم نعم، وأبين ذلك. المستوى الصوتي، أنت إذا جئت إلى المستوى الصوتي كي تنظر إليه ستجد عجبا هنا. أولا، تجد في المستوى الصوتي شيئا عظيما من إعجاز الصوت المفرد، الحرف المفرد. وأقول لأبنائي وإخواني حين أستخدم في الحلقة كلمة الحرف فأستخدمها من قبيل المشترك اللفظي الذي يطلق على الشكل الكتابي ويطلق على الصوت المنطوق أيضا. فأعجاز، وأقول لماذا؟ لأن الكثير من الناس إذا قلت الصوت المفرد قد لا ينتبه أني أقصد صوت الحرف، فلذلك سأقول إعجاز الحرف على المستوى الصوتي، صوت الحرف، تيسيرا على المشاهدين كيما يفهموا كلامنا، لأن ليس كل الذين يشاهدون من أهل اللغة وأهل التخصص. فللحرف أي للصوت المفرد في القرآن الكريم تفرد وتميز يصل إلى حد الإعجاز. إزاي؟ طيب أقول لك انظر مثلا في شيء يسير، حين يقول ربنا سبحانه وتعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. كلمة باسقات والمد الذي فيها باسقات، يتناسب المد الصوتي هذا مع ارتفاع وعلو النخلة، فالصوت للمفرد الحرف المفرد يتفق مع المعنى، يدعم المعنى، يقوي المعنى. ثم لها طلع نضيد، وهذا الطلع المتراكب الذي عليه الشيء فإنما تأتي بهذا المد بحرف الياء ليصور لك من وجه آخر هذا الغطاء الذي غطى ذلك الطلع النضيد ذي الرائحة الزكية الجميلة. من الأمور اللافتة للانتباه الفرق بين صوتين الهاء والهمزة. الهاء إنما هو من حروف الهمز، فيه لطف، فيه لطف وفيه وداعة، هاء، فيستخدمه القرآن استخداما خاصا في من نفس المخرج هاء الهمزة وهي مرققة يستخدمها القرآن استخداما خاصا يتفق مع المعنى. انظر إلى قول الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أزا يعني هذه الهزة وهذه التحريكة لم يعبر عنها القرآن بالهاء فيقول تهزهم هزة، لا، وإنما قال تأزهم أزة بالهمزة، لأن الهمزة فيها شدة عن الهاء. لكن لما جاء السياق في قول الله عز وجل بشأن سيدتنا مريم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجزع النخلة، وهزي ولم يقل وأزي، سبحان الله. هناك قال ربنا تأزهم أزة، وهنا يقول وهزي، لأن السياق هنا فيه تلطف وفيه ترفق بسيدتنا مريم وهي في هذه الظروف الصعبة، فكان الحنان والترفق بها في السياق القرآني يناسبه هزي وليس أزي. أما سياق الشدة بشأن الشياطين ونحو ذلك فكان يناسبه تأزهم أزا، وسبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. أيضا أخي الكريم، من إيحاء الصوت المفرد في القرآن وتناسبه مع المعنى بحسب نظريات المستوى الصوتي في علم اللغة الحديث، قوله تعالى في سورة القيامة ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يحسب الإنسان أن يترك سدى إلى آخر الأمور. فيأتي إنسان يقول ما هي فواصل الآيات أولى وسدى ويمنى فسوى يتمطى حتى تتوافق الفواصل، وهذا مما يقال له في اللغة التناسق الصوتي، التناغم الصوتي لفواصل الآيات. نقول هذا جزء من المعنى، هذا حق، لكنه ليس كل المقصود، لأن الفاصلة في القرآن الكريم لها قيمة صوتية، هي التناغم والتناسق المعروف في اللغة. لكن الذي تتميز به في القرآن، وهذا هو الوجه المعجز، أن لها بالإضافة إلى أنها قيمة صوتية لها وظيفة دلالية. طب ما الوظيفة الدلالية هنا ليتمطى؟ وإنسان يقول اشرح، يعني إيه يتمطى؟ إيه الجديد فيها؟ ما الجديد؟ أقول لك ما أصل يتمطى؟ مطى، يعني الحروف الثلاثة الأصلية ميم وطاء وطاء، يعني اللفظة هذه أساسها يتمطط. فالقرآن استبدل بالطاء الثانية، استبدل بها حرف المد آ يتمطى، ولم يقل يتمطط. فالناس يقولون ما هذا للفواصل حتى تتوافق مع أولى وسدى ويمنى فسوى يتكون يتمطى. نعم هذا حاصل، لكن أقول لك ليس فقط هذه القيمة الصوتية، ولكن لها قيمة، لها وظيفة دلالية، هذا هو المعجز هنا، هذه هي الإضافة المتميزة هنا. ما الوظيفة الدلالية؟ قال يا أخي، حين يشبه القرآن مشية المتغطرس المغرور الكافر وهو يتمطى، أقول لك بحسك أيهما من الأصوات يدل، يتمطى بهذا المد يدل على حركة التعالي والشموخ والغرور والكبر والكبرياء، تأتي هذه المدة لتظهر التعاظم والغرور والاستعلاء، فجاءت يتمطى ولم تأتي يتمطط، وسبحان من هذا كلامه. أيضا أخي الكريم، لو نظرت بعد ذلك إلى قول الله عز وجل في سورة الزمر، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة تحكيه الصورة، بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى المسرفين والذين أسرفوا في المعاصي، حذرهم ألا يتعجلوا توبتهم إلى الله بعد أن دعاهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم بدأ ربنا يبين محذرا باستحضار مشاهد القيامة للمسرفين الذين لم يتوبوا من قبل أن يأتيكم كذا، من قبل أن يأتيكم كذا. ثم قال ربنا مبينا حال هؤلاء ووصفتهم في القيامة: يا حسرتا. الأساس يا حسرتي، لكن لماذا هذا المد يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله؟ لأن المد في إشباع للحسرة والندامة وتعبير عن أن الحسرة ليست حسرة عادية، وأن الندامة ليست ندامة عادية، وإنما يأتي القرآن بهذا المد ليبين هذه البلاغة في الحسرة والتعبير عنها. فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الكلمة بعد الصوت المفرد يعني الحرف، نأتي إلى مستوى الكلمة. الكلمة القرآنية لها مزية وإعجاز. القرآن حين جاء خلص اللغة العربية من الكلمات الصعبة الموحشة. يعني لو قلت لك مثلا، أقول لك مثلا من ذلك كلمات، لو فتحت مثلا أنت كتاب زي الأمالي ونظرت فيه إلى بعض الكلمات التي هي موجودة، أو كتاب مثل المخصص لابن سيدة أو الخصائص لابن جني، انظر ما روته كتب اللغة في أواخر القرن الثاني في لبعض الحزائين في نعل، فقال: دينها فإذا هي همت تدأدنا فلا تخلها تمرخض، وقبل أن تقعفعلي فامسحها بخرقة غير وكبة ولا جشبة، ثم امسعها معسا رقيقا، ثم سن شفرتك وأمهها. المهم إلى آخر كلام كله غريب، كله غير، يعني كلام حوشي، كلام فيه تقعر. جاء القرآن فنحى هذه الألفاظ الحوشية عن اللغة العربية، وكتب لها أن تودع في المعجمات لكنها لا تستعمل. ثم جاء القرآن الكريم بالكلمات السهلة. يعني مثلا أقول لك: اللبن ليه في اللغة العربية 20 اسما منهم أوصاف كثيرة. القرآن لكنها أسماء صعبة. القرآن استعاض عن كل هذه الكلمات الصعبة باسم واحد هو اللبن. إذن القرآن الكريم كان كمصفاه صفة اللغة العربية من الألفاظ الحوشية، الألفاظ التي فيها قعر تقعر، الألفاظ الصعبة، الألفاظ الكثيرة. وليس أدل على ذلك من هذه الدراسة التي قام بها علماء أجلاء، منهم أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الصبور شاهين مع الدكتور حلمي موسى، حين أقاموا دراسة على معجم كبير، معجم تاج العروس، يمكن أكبر معجم في اللغة العربية، معجم موسوعي واسع جدا، على الجذور المستعملة فيه، ثم مقارنة بجذور الكلمات في القرآن الكريم، وجدوا في الحقيقة أن القرآن الكريم الجذور التي فيه بالنسبة لإجمالي الجذور في العربية قرابة 15%. اصطفاها القرآن، وهي السهلة، وهي الأفضل، وهي الأحسن، وهي الذي كتب لها شهادة الخلود. ثم يبين أن هذا الذي اختاره القرآن معظمه من الثلاثي، يعني معظم الأوزان في القرآن ثلاثية وأوزان سهلة، ومن هنا اختار القرآن، بل اصطفى القرآن أفضل العربية وأسهل الأوزان، وكان هذا اليسر وهذه السهولة هي التي كتبت شهادة الخلود لكل الذي اصطفاه القرآن، ومن ضمن هذه الدراسة العلمية الموثقة الموجودة أن الذين يكتبون حتى في هجوم القرآن لا تخرج كل الكتابات عن جذور القرآن وكلمات القرآن إلا بمقدار 2% فقط. انظر إلى هيمنة الكلمات القرآنية وألفاظ القرآن والكلمات التي اصطفاها القرآن الكريم على الاستعمال اللغوي. هذا إعجاز سبحان من هذا كلام هذه الهيمنة لها إعجاز عظيم في الحياة اللغوية. تعال إلى النظم الصوتي للكلمة القرآنية. يعني حين ننظر إلى كلمة يصطرخون هذه إضافات قرآنية لا تجدوها في اللغة. استرخ دي أساسها إيه؟ ما أساسها؟ صرخ من الصراخ، واحد بيصرخ جاي يصرخ. ما حكاية استرخ دي؟ الصرخ عندنا وزن في اللغة اسمه وزن افتعل. لما نحب ندي كلمة قوة وشدة فنأتي بها على وزن افتعل، يعني كسب تقول اكتسب، فكسب غير الكسب، اكتسب فيها بذل جهد و إلى آخر. فصرخ حين تحب تعطيها قوة تقول صرخ استرخ بالتاء، استرخ وليست بالطاء، بالتاء. لكن القرآن هنا جاء بها بالطاء يسطى وليس التاء، والوزن في اللغة افتعل تاء. لماذا تحولت التاء إلى طاء؟ القرآن أحب أن يعبر عن قوة الصراخ للذين دخلوا النار، لا يكفي أن نقول أنهم يصرخون فيها، هذا غير كافي، غير معبر عن ألمهم وقوة صراخهم، ولا يكفي أيضا أن نقول يسترخون فيها بالتاء على وزن افتعل. ولكن القرآن أضاف من عنده أنه حول التاء المرققة إلى طاء مفخمة لمزيد من تفخيم المعنى وقوته وشدته، فقال يصطرخون فيها. وسبحان من هذا كلامه. إذن حتى الكلمة القرآنية في أصواتها إنما تناسب وتلائم المعنى الذي تدل عليه. طبعا هنالك أمثلة كثيرة لكن أكتفي بهذا القدر من الأمثلة. نأتي بعد ذلك إلى شيء وهو اليسر والسهولة في الوزن الصرفي للكلمة العربية، ثم نأتي إلى خصوصية الدلالة. أنا أحس حد يقول هو ليه دايما يقول الدلالة الدلالة الدلالة، مع أن بنسمع ناس كتير يقول الدلالة. كلاهما صحيح، الدلالة والدلالة كلاهما صحيح، لكن حرصي على الدلالة لأنك لو فتحت لسان العرب وقرأت سينص على أن الدلالة هي النطق الأفصح الوارد عن العرب، فالتزمت الأفصح لأني أحسست أن أحدا أمام الشاشة ربما يتساءل هذا السؤال، لكن كلاهما صحيح. من ينطق الدلالة هو على صواب، ومن ينطق الدلالة فهو على صواب، لكنه اختار الأفصح. خصوصية الكلمة القرآنية في التعبير في الدقة لأمن اللبس، القرآن ليس فيه لبس. لماذا؟ يعني حين تأتي إلى الجمع حين يكون من مفردة واحدة، يعني مفرد بار كثير البر بإخوانه بأهله بأمه بأبيه بوطنه إلى آخر ذلك، الجمع منه يختلف. هنالك أبرار، جمع بار وبار وبار أبرار، وهنالك بررة، جمع بار وبار وبار بررة. القرآن الكريم يفرق بينهما في الاستعمال. إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الأبرار دول مين يا رب؟ قال دول بشر مؤمنين. إن الأبرار لفي نعيم. من الأبرار دول؟ دول بشر مؤمنين برين جزاؤهم الجنة وهذا التنعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ها؟ الأبرار دول من هم يا رب؟ هؤلاء بشر مؤمنون صالحون. لكن حين يقول ربنا بأيدي سفرة كرام بررة، من السفرة دول؟ الملائكة. طيب البررة بأيدي سفرة كرام إيه؟ لهم الملائكة. بررة لهم الملائكة. إذن فالوصف بررة والجمع جاء في حق الملائكة، وأبرار يأتي في حق البشر، وهذا فقط لا يوجد إلا في القرآن، هذا التمييز وهذه التفرقة وهذه الدقة وهذا الإحكام لا يوجد إلا في قرآنك يا رب. سبحان من هذا كلامه. ثم ماذا؟ نأخذ مثالا آخر، مثلا جمع عين وعين وعين، عيون، وأيضا عين وعين وعين، أعين. القرآن يميز بين الجمعين، بين أعين وعيون. إزاي؟ خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون. عيون دي عيون ماء عذبة في الجنة. إيه؟ طيب وإيه كمان؟ يا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن لهم أعين لا يبصرون بها. لهم أعين ده عن البشر، يبقى الجمع أعين يترك على هذه الباصرة الجارحة العين، جمعها أعين. أما عيون تطلق على عيون الماء وفي الجنة أو في الدنيا للتمييز بين الجمعين، ولا يوجد هذا إلا في القرآن الكريم، فسبحان من هذا كلامه. والله رحلة ممتعة، وإن كانت أرجو أن لا تكون غريبة. تعال معي إلى دقة التعبير عن المعنى دون زيادة أو نقصان في القرآن، الكلمة القرآنية. إحنا نعبر بشيء من تقارب المعنى، بشيء من التسامح، يعني الدقة محدودة في كلام البشر، لكن في كلام الله انظر. يعني في سورة طه لما ذكر الله سبحانه وتعالى الرحلة، رحلة الصراع وبدايته بين آدم وإبليس، قصة الخير والشر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. إبليس في اللغة هو الرافض، هو الذي يأبى، فربنا هنا سمى إبليس لأن رفضه هنا كان خاصا بنفسه، مش عايز يسجد مع الساجدين، لا يطيع مع الطائعين، لا يستجيب مع من استجابه، فرفضه خاص بنفسه. أبى، فسماه الله بهذه الدقة اللغوية إبليس. بعدها بآيات قليلة ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه بدأ، خلي بالك، أنه بدأ يقوم بعملية إغواء ويقوم بعملية إغراء للآخر وهو آدم، فوسوس إليه، ما قالش إبليس ربنا، انتبه، قال إيه؟ فوسوس إليه الشيطان. شيطان؟ قال يا رب قبلها أنت قلت إنه إبليس، هنا سميته شيطان، لماذا؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الله، هنا بدأ يغويه ويغريه. وكل في اللغة كل من أغوى وأغرى غيره بالفساد والشر والمعصية فهو شيطان، سواء كان من الجن أو من غيرهم، سواء كان إبليس أو من الإنس. إيه الكلام ده؟ أي نعم. فانظر إلى الدقة اللغوية القرآنية هأقولها لك، لكن أفصل لك المسألة دي لأنها ممكن تكون غريبة على البعض. يطلق على كل من أغوى غيره وأغرى غيره بالشر بالمعصية بالفساد وأعانه على السوء يطلق عليه شيطان. طب إيه الدليل؟ إيه الدليل؟ إيه الكلام ده؟ أقول لك انظر إلى كلام ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وذكر شيطان الإنس أولا لأن شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصرف، لكن شيطان الإنس لا، أعد لك متربص بيك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه غرورا. يبقى إذن الشيطان اسم مناسب لإبليس لما حين يقوم بإغواء غيره وهو آدم، يغريه بالمعصية، يغريه ويغويه بما دعاه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ حب الخلود وحب التملك، غرستين من أقوى الغرائز. إذا ربنا سبحانه وتعالى لما إبليس رفض وكان رفضه وكان إباؤه على نفسه أطلق عليه إبليس، وهذه دقة وإحكام في التعبير عن موقفه، لأن إبليس معناه الرافض الذي يأبى. لما تحول في موقفه وبدأ رفضه وإباؤه يضاف إليه أنه يغوي غيره ويغري غيره بالشر بالفساد بالمعصية، فهذا ينطبق عليه وصف الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يغوي غيره بالفساد بالشر بالمعاصي، وده بيطلق على كل من يقوم بذلك سواء كان من الإنس أو من الجن. انظر إلى هذه الدقة وهذا الإحكام، وهذا لا يكون إلا في القرآن الكريم. سبحان من هذا كلامه. تعال معي في هذه الرحلة، أرجو أن تكون ممتعة إلى حد ما. ربنا سبحانه وتعالى حين يذكر لنا في القرآن الكريم ألفاظ، فبعض الناس يراها أنها متقاربة المعنى، وبعض الناس يقول أنها من قبيل الترادف، وإن كان يكفي كلمة منهم. زي إيه؟ قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إيه التمام والكمال؟ ما الاثنين زي بعض؟ لا، في الدقة اللغوية والإحكام في التعبير ليسوا سواء. إزاي؟ إحنا لما نحب نعرف فرق ما بين كلمة وكلمة ممكن نعرف بالملامح الدلالية، ملمح يضاف أو يحذف، أو نعرف بالضد، ضد المعنى يظهر الفرق أيضا، دي من وسائل التفرقة. هنا الضد هو الذي يظهر. إزاي؟ التمام يتضمن معنى الكمال، يتضمن معنى التمام، بينهما عموم وخصوص أولا. لكن الكمال يأتي لنفي العيب، تقول ما كامل إلا محمد، الكمال لله وحده والعصمة للأنبياء، الكمال يأتي لنفي العيب والنقص. لا، التمام يأتي لنفي النقص، إنما الكمال يأتي لنفي العيب والشائبة، إنما التمام يأتي لنفي النقص. فالله عز وجل كأنه يبين لنا ويقول أن الدين كمل فلا عيب فيه ولا نقص فيه، تم وكمل فلا نقص ولا عيب. فيبقى النقص ده في الكم والعيب ده في الكيف، فالتمام جاء ليعلن أنه تم في كل أموره فلم ينقص منه شيء، والكمال جاء ليس فيه عيب ولكنه كمالات في كمالات، شأنه شأن من أنزله ومن افترضه، وسبحان من هذا كلامه. الدقة، الإحكام، هذا شيء لا تجده إلا في القرآن الكريم. أخي الكريم، شيء قد تعجب له وهو روح الكلمة القرآنية. الله، إيه الكلام ده؟ الكلمة القرآنية لها روح. لها روح. تاني يا شيخ، راجع قولك. أيوة نعم، الكلمة القرآنية لها روح. لها روح خلاف كلمتنا. إزاي؟ من خلال الظلال الدلالية التي فيها. انظر، ربنا يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن ده روح لأن فيه الأثر، فيه الأثر، وهو الذي يحدث التغيير الحقيقي، وهو الذي يقود إلى الهداية الحقيقية وإلى العظمة وإلى التمكين وإلى الحضارة وإلى المجد وإلى خير الدنيا وإلى خير الآخرة. طيب، تبدأ نشوفه إزاي؟ قال أنت لو نظرت، أنا أقلب لأني أريد أن آتي لك بشيء يسير، يعني شيء بسيط جدا كده ممكن الكل يقدر في قصة سيدنا يوسف، زليخة ماذا قالت لما الملك داخل وبعدين شافها وهي بقى بتجري وراه وهو عند الباب وبيفتح؟ فقالت ايه؟ قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا. باهلك، انما خلي بالك ما قالتش من اراد بي سوءا، لا، باهلك. هي دي الروح الخاصه بالقران، باهلك. سبحان الله، عشان تثيره، عشان تستفزه. هذا هو إحكام القرآن، لا تجد هذا الإحكام إلا في القرآن. سبحان من هذا كلامه. الله، انظر، أنا أجري جريا. بعد ذلك تعالى إلى، احنا خدنا الصوت المفرد الكلمة، تعالى على مستوى النظم القرآني، على مستوى الآية. أنا مش عايز أقول الجملة لأن القرآن، اسمع، اللغة العربية نثر وشعر، وأنا عارف أن بعض اللغويين بيقولوا هي نثر وشعر بس والقرآن نثر. لا لا، عد عن ذلك بكل الحب والود لك، عد عن ذلك، لست على صواب، وعندي لك ألف دليل على أن اللغة العربية نثر وشعر وقرآن. لا تقل أن القرآن من باب النثر، لا، النثر بتقول جملة، القرآن مش جملة، لا، تقول آية وتقول سورة وتقول فاصلة. القرآن مميز في أصواته، في أدائه، في تعابيره، في معناه، ده نمط رباني خاص. النثر ده كلام البشر، والشعر نمط خاص من كلام البشر، إنما هذا كلام رب البشر. فلما نصنف العربي، اللغة العربية، كلام العرب، نقول كده نثر وشعر وقرآن. فإعجاز النظم بقى ما أقولش على مستوى الجملة، لا، هقول على مستوى إيه؟ الآية. إزاي؟ الله، العربي القديم كان بيحس بحسه اللغوي المرهف الجمال ده، يعني لما الأصمعي، أقول لطيفة كده، لما الأصمعي البادية كان بها جارية كده تنشد: أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا لغير حله، مثل الغزال ناعما في دله فانتصف الليل ولم أصلي. فقال لها قاتلك الله، ما أفصحك، إيه الفصاحة، إيه الجمال ده؟ فقالت له البنت، قالت للأصمعي، قالت له أتعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بتقول له إيه بقى؟ فجمع ربنا في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. انظر إلى هذا الحس وهذا الإدراك وهذا الوعي. اللهم فهمنا، اللهم فهمنا، ما احنا أمامنا كنوز لكن بنجري عليها جري كده، مش واخدين بالنا من هذه الكنوز الربانية التي أفاءها الله علينا. الجارية بتقول لنا. طيب نيجي في هذا البيان، أنا عايز بقى أقول علم اللغة الحديث بيقول إيه. قال فيه نظرية اسمها نظرية التماسك النصي باللفظ القرآني، يبقى إحكام آيات القرآن. التماسك النصي ده إن لما تاخد كلام أي شاعر أي أديب أي كذا، حاضر خمس دقائق ونختم بهذه، مع إن بقينا حاجات نكملها في مرة أخرى، سبحان من هذا كلام. ما تمسك كلام أي كاتب وتحاول تشطب، كل ما تشطب يبقى ما فيش إحكام وتناسق. ده في حاجات تشطب بالصفحة، تشطب بالفقرة، تشطب بالسطر، بالكلمة، بالجملة. إيه العلامة لأن الكلام ده متماسك؟ لغاية ما تيجي ما تقدرش تحذف ولا كلمة، لو حذفت كلمة ينهار المعنى، تبقى وصلت لدرجة التماسك. طب التماسك ده ليه أدوات؟ الكلام يترابط ببعضه، ينادي بعضه في المعنى. قال طب ادينا مثال بقى من القرآن، ده قمة التماسك. نعم، العظمة، الكمال. ازاي؟ قال شوف في بداية سورة هود، يقول ربنا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. خلي بالك، كتاب أحكمت آياته، أحكمت تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى حكيم، لذلك ربنا قال من لدن حكيم. ربنا يقول أحكمت آياته ثم فصلت، التفاصيل، الدقائق، الأسرار تحتاج إلى خبير، سبحان من هذا كلام. لذلك قال ربنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تقدر تاخد مفردة من دول وتأتي بمفردة أخرى حتى ولو كانت قرآنية مكان هذه المفردة أمام هذه مكان هذه الكلمة؟ لا يمكن، لأن هذا قرآن له هذا الإطار الرباني الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى على هذا النحو. المهم أنه حتى في النمط اللغوي لما استحدث البشر نظريات ومناهج لغوية لدراسة اللغة وأحبوا أن يجروا ذلك على إعجاز القرآن، أبدى لهم القرآن الكريم هذا الإعجاز العظيم الذي يتبدى في كل هذه المسائل وكل هذه الشؤون. ده الإحكام والتماسك ليس فقط على مستوى الآية، ده تلاقيه على مستوى الصورة. خذ سريعا كده في الدقيقتين اللي باقيين، الرحمن. طب مين الرحمن يا رب؟ قال بقى الرحمن خلق الإنسان إلى 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 آخره. طب وبعدين؟ قال يبين أوصاف الرحمن إلى آخر آية، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثناء على الرحمن، بداية السورة يتناسب مع آخر السورة، وما بينهما إنما هي أوصاف للقرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، كل دي أوصاف أوصاف أوصاف، يبقى الترابط موجود. طيب ده حتى الترابط ما بين آخر الصورة وبداية الصورة، سواء بصورة ظاهرة أو بصورة غير ظاهرة. زي إيه؟ زي مثلا لو قلت لك شوف لي صورة الحديد وشوف لي صورة الواقعة. صورة الواقعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فيها في آخرها؟ فسبح باسم ربك العظيم. طيب بداية سورة الحديد إيه بقى؟ شوف الختام هناك، فسبح باسم ربك العظيم. اللي بعدها على طول سبح لله ما في السماوات والأرض. فسبح سبح. انظر إلى هذا الترابط الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى. هذه كلها ألوان من البيان الإعجازي للقرآن الكريم، كما بين ربنا سبحانه وتعالى يجري أيضا على نمط علوم اللغة الحديثة. الإعجاز القرآني له وجوه عديدة، صاحب الاقتصاد له فيه بيان، صاحب كل علم الطبيب له فيه بيان، عالم الفلك له فيه بيان، نعم عالم الجيولوجيا له فيه بيان. إنما هو متنوع تنوع الحياة، ولسنا نحن الذين نقول ذلك فقط، بل موريس بوكاي في ذكره لهذه النتيجة بأن القرآن يلتقي مع حقائق العلم الحديث. فالجزء الخاص بالعرب هو اللغة، اللغة العربية وما بها من إعجاز لغوي وبيان، والجزء الخاص بالبشر وبغير العرب وبالناس جميعا وبالعرب وبغيرهم هو الجزء العلمي من العلوم المختلفة، سواء حقائق كونية أو علوم اقتصادية أو تاريخية أو اجتماعية. وسبحان من هذا كلامه. أرجو أن أكون قد وفقت في بياني ولو بعض من وجوه عظمة هذا الكتاب، هذا التحدي الخالد إلى يوم القيامة. أشكركم على خير، نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه